بسم الله الرحمن الرحيم. بقي عندنا من التنبيهات التي أردنا رسمها في نهاية بحث الغيبة التنبيه الثالث، وهو استماع الغيبة. اتفق الأعلام على حرمة الاستماع للغيبة كحرمة فعلها، فكما يحرم على الإنسان أن يتكلم مستغيبا يحرم على الإنسان أن يستمع للغيبة أيضا. قال في مفتاح الكرامة: كما تحرم الغيبة يحرم سماعها. وقد ترك الأصحاب ذكره لظهوره، يقول: لم يتعرض الأصحاب إلى بيان حرمة الاستماع للغيبة لأنها من الأمور الظاهرة الواضحة، وإنما أشير إليه في جامع المقاصد والروضة في مطاوي ما استثني، بل عن بعض الأعاظم البناء على عدم الخلاف في ذلك بين الخاصة والعامة. يستدل للمدعى بعد الإجماع السابق بنصوص تنهى عن السماع تارة وعن الاستماع أخرى، مثلا حديث المناهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله في الوسائل باب 102 من أحكام العشرة حديث 13، طبعا مجلد 12: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها وعن النميمة والاستماع إليها، فكما نهى عن الغيبة بمعنى النهي عن فعلها نهى أيضا عن الاستماع إليها. وفي الاختصاص نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابن عليه السلام فقال: يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. طبعا هذه لا قبلنا لهذه الرواية، وإلا مشكل أيضا أنه يستغاب رجل عند الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن نؤولها بتأويل بأنه، بس طبعا هم تأويل بعد أنه لم يكن الإمام يعرف، إذا لن ينطبق عنوان الغيبة. على أي التأمل في قبولها مجال، وإحنا خلونا في الجانب الفقهي أنها دلت على حرمة الاستماع للغيبة بأي نحو ذاك آخر. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: الغيبة كفر، والمستمع لها والراضي بها مشرك. طبعا الكفر هنا ليس المقصود به الكفر العقدي، مثلا كفر النعمة مثلا أو ما شابه، وبالتالي المقصود بالشرك أيضا ما يقابل ذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: السامع أحد المغتابين. وأيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب. وعنه صلى الله عليه وآله في إحياء العلوم: المستمع أحد المغتابين. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: السامع للغيبة أحد مغتابين. فهذه جملة من النصوص التي يمكن الاستدلال بها لإثبات حرمة الاستماع للغيبة كحرمة فعلها. نعم النصوص المذكورة ضعيفة الأسناد، وهذا يمنع من الاعتماد عليها، خصوصا وأنها لم تبلغ حد التواتر حتى ترفع اليد عن الضعف السندي. إن قال أحدكم بأن النصوص المذكورة مجبورة بعمل المشهور، قلنا بأن دعوى جبرها بعمل الأعلام رضي الله تعالى عنهم مدفوعة، فإن مسألة الغيبة غير محررة في كتب القدماء، مضافا إلى أن هذه النصوص لم تذكر في الكتب المعتمدة عند الأعلام إلا حديث المناهي، وبالتالي أن لنا أن نقرر أن النصوص المذكورة مجبورة بعمل المشهور. استدل بعضهم بوجوه أخر، مثلا ما عن المحقق شيخ محمد تقي الشيرازي قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله بأنه في النصوص ما دل على حرمة الرضا بوقوع الحرام، وأن الراضي بعمل قوم كالداخل فيه معهم، إذ تدل بالفحوى على حرمة الاستماع على وجه الرضا. جوابه بأن دلالتها على أن الراضي بها بالغيبة كالداخل فيها استمعها أو لم يستمعها، لأنها دلت على أن الراضي بفعل قوم دخل معهم، فإذا قلنا الراضي بالغيبة سواء استمع الغيبة أو لم يستمع الغيبة سيكون داخلا في الغيبة. يمكن تقريب الحرمة بأن يقال لا إشكال في حرمة الاستماع إذا كان يحقق غرض المغتاب في انتقاصه المقول فيه، لأن الانتقاص والهتك الذي هو ملاك الحرمة إنما يتحقق بتوجيه الخطاب للمخاطب والتفات المخاطب إلى ذلك التوجيه، يعني لا يكفي مجرد ذكر العيب، بل لا بد من أن يكون هناك مستمع يتلقى العيب الذي يلقى إليه، وهذا ليس من الإعانة على الإثم، بل الحرمة هنا منصب على الإثم نفسه وهو الغيبة فيكون الاستماع، فيستفاد من ذلك حرمة الاستماع. إذن النتيجة أنه يمكن البناء على هذا. إن أبيت يا شيخ مصطفى لا أقل، فإن الارتكاز المتشرعي المنعقد وسيرة المتشرع المنعقدة كافية للبناء على حرمة الاستماع، والتفصيل أكثر في محله. التنبيه الرابع والأخير وجوب رد الغيبة. أقول نص الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة على وجوب رد الغيبة عندما يسمعها شخصون، إلا أنه لم ينسب ذلك للأعلام، وظاهره عدم تعرض أحد منهم للمسألة، بالتالي ما يقرر أو ما يفيد بعدم وجود ما يصل عدم التعرض إلى المسألة، مع أنه في المقام نصوص يمكن ذكرها لإثبات شنو؟ لإثبات وجوب الرد. مثلا من النصوص عندنا طبعا طوائف، الطائفة الأولى ما تضمن الوعيد بالثواب للراد، مثل خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة. البتة طبعا دي الوسائل مجلد 12 باب 156 من أحكام العشرة حديث رقم 3. من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة، دلالتها على المدعى واضحة، إذ لا ريب ولا إشكال في أن الغيبة هتكون لعرض المؤمن زين أو لعرض المسلم، وبالتالي تكون دالة على وجوب الرد. طيب فيستفاد ذلك. نعم في الرواية كلام من حيث السند، إذ قد سمعت منا فيما تقدم البناء على عدم وثاقة سكوني والبناء على عدم قبول روايات، خلافا لسيدنا الكوئي رضي الله تعالى عنه كما تقدم ذلك مفصلا في أول الكتاب. أيضا الطائفة الثانية ما دل على أن من لم يرد غيبة أخيه يعمه خذلان الله وتخفيضا، مثل وصيته صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصر خذله الله في الدنيا والآخرة. أيضا واضحة الدلالة. خب الرواية واردة في نفس المصدر السابق باب 156 من أحكام العشرة حديث رقم 1. خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره يعني رد عنه الغيبة وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصر ولم يعن ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خب خفضه الله في الدنيا والآخرة. الطائفة الثالثة: ما دل على الوعيد بالعقاب عند عدم الرد لقوله صلى الله عليه وآله: فإن لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. وفي رواية عقاب الأعمال أنه قال صلى الله عليه وآله في خطبة له: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. الطائفة الرابعة: ما ورد في رواية الكراجكي من عد الرد من الحقوق. هذه مجموعة الطوائف. طبعا يمكن أن نعقب على هذه الروايات فنقول: أما الطائفة الأولى فلا يمكن العمل بها لما قلنا قبل قليل. خب لماذا؟ لأنها ضعيفة الأسناد، لا يعتمد عليها ولا جابر لضعفها من عمل بين الأعلام، إذ أن المسألة لم تحرر عند القدماء. وكذلك الطائفة الثانية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها لأنها مروياتها جميعا ضعيفة الأسناد، وبالتالي يصعب البناء عليها. الطائفة الثالثة أيضا الطائفة الرابعة خلنا نبدأ الطائفة الرابعة لا يمكن الاستناد إليها. لماذا؟ لأنها قد تضمنت ذكر مجموعة من الحقوق المستحبة، وبالتالي أن لنا أن نحرز أن هذا الحق واجب وهذا الحق مستحب إلا بناء على دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل كما هو مختار مدرسة المحقق النائيني، فيمكن أن يبنى على ذلك. أما بناء على أن دلالة الأمر على الوجوب بالواضع أو بالأطلاق ومقدمات الحكمة، فإن اشتمال النص على مجموعة من المستحبات يشكل قرينة على عدم ظهور لفظة الأمر في الوجوب، أو لا أقل يمنع من ظهور لفظة الأمر في الوجوب، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر حينئذ. هذا ما يمكن ذكره في المقام. كذلك بالنسبة للطائفة الثالثة أيضا، الطائفة الثالثة مطروحة لأن البناء على أن عقاب الاستماع أزيد من عقاب الاغتياب أمر غير متصور، وبالتالي ماذا مما يصعب التعرض إليه أو الترتيب الأثر عليه. لهذا النصوص التي ذكرناها ليست واضحة الدلالة في البناء، أو ليس مما يصعب الاستناد إليه والاعتماد عليه في مقام الإفتاء. نعم يمكن الاستدلال للزوم الرد بما ورد في نصرة المظلوم، والغيبة ظلم فلا بد من دفعه ورفعه عن المغتاب فيثبت الغرام. طيب هذا اللزوم وهو رد الغيبة إنما هو في صورة القدرة التي لا يلزم معها محذور عرفي شخصي أو نوعي. أما لو كان يستتبع ذلك محذور عرفي أو عرفي شخصي أو عرفي نوعي فلا يجب الرد. أيضا من الأمور المطلوبة أن لا يكون الرد منافيا لموالاة المؤمن والاهتمام به عرفا، يعني لا يكون الرد يا شيخ شاكر سببا إلى التشكيك في انتماء المؤمن العقدي أو العناية به والاهتمام به. فهذا أمر ينبغي الالتفات إليه. الذي أود أن أختم به المقام التنبيه لنقطة مهمة، وهي أن من المحاذير بل من أهمها من المحاذير بل من أهم المحاذير التي تواجه عملية الرد، إذا احتمل الرد كون الرد سببا لإغراق المغتاب في الغيبة دفاعا عن دعوة. كيف؟ زيد يستغيب، فأنت تجي تقول له يا شيخ مصطفى الله يرحم والديك لا تستغيب فلان، يقول لك فلان شو هستغيب له، أصلا ده فلان متجاهر بالفسق، فلان ترى سوى كذا، فلان سوى كذا، توش دراك عنه فلان ذاك وسوى كذا، فيبدأ يعدد الشواهد التي تدلل على حقانية العمل الذي قام به وصحته، وأن فلانا لا ينبغي أن يدافع عنه. إذا كان الراد للمستغيب يحتمل أن المستغيب سيغرق في ذكر الشواهد وإثبات الأدلة وإقامة البراهين على استحقاق المغتاب زين أو المستغاب للغيبة، فهنا ينبغي عليه عدم الرد حذرا من زيادة الأمر. صار واضح؟ فهنا بسبب وجود هذا المحذور العرفي بل الشرعي يصلح في البين العذر، يصلح عذرا للبناء على عدم الرد. صار واضح؟ زين. على أي حال هذا مما ينبغي الالتفات إليه. إذا أردنا أيضا أن نؤكد على مطلب أخير جميل جدا عند العمد إلى رد الغيبة عن المستغاب، الحذر في عدم هتك حرمة المؤمن. شلون يا شيخ شاكر؟ أحيانا زيد تصدر منه الغيبة لكنه في الحقيقة ليس ملتفتا إلى أنه يستغيب، عدل لولا، أو أصلا جاهل أن ما يصدر منه غيبة للبس كما قدمنا بعض الصور التي مضت، إما لاعتقاده بأن المقام ليس من الغيبة أو لظنه بأن الحاضرين يعلمون بهذا العيب الموجود في زيد، أو مثلا لوجود شبهة عند بأن هذا ليس من العيوب التي تكره أو التي يرفض أن تسمع، بالنتيجة هو في الحقيقة ليس ملتفتا إلى ذلك. أنت عندما تقوم تقول له يا شيخ شاكر لا تستغرب مع عدم كونه ملتفتا، تكون قد أسقطت عدالته عدل لونا، مع أن المورد ليس من موارد ارتكاب الحرام، لأنك قد وسمته بأنه شهدت عليه في الحقيقة بأنه فاسق مرتكب لحرام، وهذا مشكل شرعان. ولد في كثير من الأحيان يتصدى العديد منا إلى رد الغيبة مع أن المورد ليس من موارد رد الغيبة. صار واضح؟ وهنا تكمن المشكلة. جنابك العالي سلبت من عندي صفة العدالة ونسبتني إلى الفسق والمستجار بالله، فالآن أنت عوضا عن أن تعمل صالحا عملت، فتكون من مصادير خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، إنه سميع مجيب. هذا تمام الكلام في بحث الغيبة، والآن يقع الكلام في مسألة القمار. طيب، قبل كل شيء لا بأس بالإشارة إلى بعض المقدمات، والمصنف أشار إلى حقيقة وسنتعرض إليه. اللعب الذي يتضمن مغالبة قد يقع بالآلات المعدة لذلك كالنرد والشطرنج، ولا تسألوني وش النرد لأننا ما عرفه زين، كالنرد والشطرنج ونحوهما، ويعبر عنها بآلات القمار، وقد يقع بغير آلات القمار كما هو الرائج قديما وحديثا في المسابقات الرياضية من سباحة، من مصارعة، من راكض، لعب كرة القدم أو السلة أو غير ذلك. هذان القسمان، اللعب بالمغالبة بآلة القمار واللعب للمغالبة بدون آلة القمار، هذان القسمان قد يكونا مع المراهنة وجعل العوض للغالب منها، وقد يكون بدون ذلك. فإذا بأربع مسائل يا شيخ مصطفى، أشير إلى بعض الكلمات قبل أن أتعرض لبيان حكم كل واحدة منها. قال المفيد في المقنع في تعداده للمحرمات: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك، بيعه وابتياعه حرام. هنا تعرض الشيخ المفيد رحمه الله للشطرنج والنرد فقط دون غيرهما من آلات القمار. وقد يقول أحدكم بأن الشيخ المفيد لا يرى الحرمة إلا لهذين، وبالتالي لا يرى حرمة بقية الموارد الأخرى. وقد يقول آخر بأن ذكر الشيخ المفيد لهذين من باب مثال، لأنهما من أجل المصادق الواضحة والمعروفة والمتداولة بين الناس، والثاني غير بعيد لو لم يكن أقوى. على أنه يقال أن قول المفيد وما أشبه ذلك عائد للشطرنج والنارد، فيكون تأكيدا إلى أن ذكرهما من باب مثال. أيضا في المراسم قال: وعمل الملاهي في تعداد المكاسب المحرمة، طبعا المراسم لسلار المفروض ملتفتين، وعمل الملاهي والتجارات فيها وعمل الأصنام والصلبان وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيع وابتياع. زين، خب، أيضا عبارة في واضحة في التعميم لكل آلات القمار بدون فرق بينها. أيضا كلام لابن إدريس موجود يمكن ملاحظته، كلام لصاحب الشرائع، كلام لصاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه يمكن متابعته في هذا المقام. طبعا عندنا كلام كثير من الأعلام أعلى الله في الخلد مقامهم. زين، اللي يهمنا في المقام هو بيان معنى القمار وتحديد حقيقته، ما هو المقصود من القمار. المصنف أشار إلى أن هناك خلافا بين اللغويين وأن هناك خلافا بين الفقهاء. تعالوا ننظر كلمات اللغويين حتى نقرر تمامية ما أفاده المصنف في وجود خلاف من عدمه. في معجم مقاييس اللغة: القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض في شيء ثم يفرع منه من ذلك القمر، إلى أن قال: والقمار من المقامرة، فقال قوم: هو شاذ عن الأصل الذي ذكرناه، وقال آخرون: بل هو من، وذلك أن المقامر يزيد ماله وينقص ولا يبقى على حال. هني اللي أود أن ألفت النظر إليه في البداية أن مفهوم القمار هل يختص بما جعل فيه العوض أو أن القمار مطلق المغالبة؟ زين، وهذا يدعونا إلى التفريق بين مفهومي القمار واليسر، خب، والميسر عفوا. وأيضا شيء ثاني، هل يؤخذ في مفهوم القمار وجود الآلة القمارية أو لا؟ يعني التفتوا، عندنا أمران ينبغي الالتفات في تحديد القمار: هل القمار يعتبر فيه المغالبة فقط من دون ملاحظة العوض، مجرد غلبة ألف لباء؟ يعني سنجيب لكم بمثالنا البسيط بعد، سأظن واضح كلامي لو احتاج بين قازين خلاص بعد ما نجيب مثال زين أنه مطلق المغالبة ولو بدون رهن أو لا يعتبر فيه العوض، فمضافا للمغالبة لا بد من وجود الرهن. اثنين ثلاثة بالإضافة إلى الرهن وجود الآلة. يعني لو اخترنا الثالث سيكون تعريف القمار ما كان متضمنا على مغالبة ورهن بآلة قمارية، وهذا يعني لو لم يكن بالآلة القمارية لم ينطبق عليه أنه قمار، قد ينطبق عليه شيء آخر. صار واضح؟ هذه مما ينبغي الالتفات إليه. على أي حال ذلك أن المقامر يزيد ماله وينقص ولا يبقى على حال. في القاموس قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه فغلبه وهو التقامر. إذن القاموس المحيط لم يعتبر في القمار أكثر من الغلبة. الغلبة راهنه فغلبه، إذن الرهان للمغالبة مو لوجود الرهن، زي مو لوجود العوض، خلينا نعبر لوجود العوض فضلا عن وجود الآلة. يا شيخ باقر خب يحتمل طبعا في المراد من المراهنة في كلماتهم أمران اللي فاد شيخ شاكر والثاني لا. الأول أن يراد منها مطلق التشارط الذي يتضمن غالبا ومغلوبا من دون قيدية العوض. احتمال الثاني لا، أي يراد منها خصوص جعل العوض للغالب منهما، فيكون لا يكون غلبا من دون ذلك. ولعل الثاني خلينا نصف يا شيخ شاكر، ولعل الثاني أظهر، فإن العرف يرى مدخلية لوجود المال، لهذا نراهم يرون صدق القمار يدور مدار وجود الغل وجود العوض، فمتى وجد المال أو الجائزة مثلا على اللعب كان ذلك قمارا وإلا فلا. طيب اللعب بآلة القمار بدون مال يقول، أو نقول اللعب بآلة القمار بدون مال هذا ليس قمارا، أو قل قمار اصطلاحي وليس قمارا لغويا. طيب في لسان العرب قامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه وهو التقامر، والقمار المقامرة، وتقامر لعب القمار. وفي حديث أبي هريرة من قال تعالى أقامرك فليتصدق بقدر ما أراد أن يجعله خطرا في القمار. إذن يستفاد من ظاهر رواية أبي هريرة اعتبار العواض في مفهوم القمار، وأنه مشتمل عليه لا محالة، لذا أمر بالتصدق به. في مجمع البحرين القمار بالكاس المقامرة، وتقامروا لعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج والنارد وغير ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز. طبعا لما يقول وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز يستفاد من ذلك أنه ليس للآلة مدخلية في مفهوم القمار. طيب في المنجد آخر ما نذكر من كلمات اللغة قمر يقمر قمرا راهن ولعب في القمار، والرجل غلبه في القمار، والرجل ماله زين سلبه إياه، قامر مقامرة وقمارا راهنه ولاعبه في القمار، تقمر الرجل غلبه في القمار، تقامر القوم تراهنوا ولعبوا في القمار. القمار مصدر كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره. إذن واضح أيضا أن العوض دخيل في مفهوم القمار ولا مدخلية للآلة. صار واضح كلامنا؟ زين، هذا ما يمكن أن نذكره في المقام. انجي الآن إلى كلمات الفقهاء في مفتاح الكرامة. نسب لظاهر الصحاح والمصباح المنير وكذا التكملة والذيل أنه قد يطلق القمار على اللعب بهذه الأشياء مطلقا، يعني مع الرهن وبدون الرهن، مع أن ما أفاده رضي الله تعالى عنه ليس ظاهرا من الصحاح ولا من المصباح. فقد سمعت أن كلام الصحاح والمصباح على خلاف ذلك. طيب، هذا ما يمكن ذكره في البداية، هذا جانب. مع ثانيا، لو فرضنا ظهور ذلك منهما فهو أعم من الحقيقة، ثم لو فرض مخالفته فهو مخالف للعرف العام وهو مقدم عليه. في جامع المقاصد في ذيل كلام العلامة الحلي والقمار حرام، أي عمله وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك، شاهدنا. وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، وربما أطلق على اللعب بها مطلقا، يعني لا يعتبر العوض وإنما يكفي أن تكون المغالبة، ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن والاكتساب به وبعمل آلاته. إذن يستفاد من عبارة المحقق الكركي أن إطلاق لفظ القمار على اللعب بآلات القمار مثلا بدون الرهن محل خلاف، وإن حرم اللعب بها مطلقا. زين، ما هو المستفاد من جميع ما تقدم؟ المستفاد من جميع ما تقدم أن القمار عبارة عن اللعب مع المراهنة وهو مصدر كما أشرنا لذلك سابقا، وأن هذا هو المألوف شرعا وعرفا. إطلاق اللعب بالآلات القمارية دون مال على القمار صحيح، لكن إما أن هذا اصطلاح فقهي أو أنه استعمال مجازي. يشهد لما ذكرنا أن الأغلب عند الناس هو أخذ المال بالمراهنة، فكان الغالب عليها أنها قمارون. تسمية غيرها بالقمار مع أنها لا تستمل أخذ المال لعله من باب الاصطلاح الفقهي أو الاستعمال المجازي. هذا بالنسبة للقمار. زين، إنجيل الميسر. في لسان العرب الميسر عبارة عن اللعب بالقداح، وقد يطلق على مطلق القمار أي مطلق اللعب مع المراهنة. قال مجاهد: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن علي عليه السلام أنه قال: الشطرنج ميسر، ميسر العجم. شبه اللعب أو شبه اللعب به بالميسر وهو القداح. وجاء فيه أيضا الميسر الجزور نفسه، سمي لأنه يجزى أجزاء. وفي القاموس: الميسر اللعب بالقداح أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، كانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزورا نسيئة ونحروه قبل أن ييسروه. في مجمع البحرين: الميسر القمار، وقيل كل شيء منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به لأنه يجزأ أجزاء وكأنه موضع التجزية وكل شيء حزيته أو جزيته فقد يسرته ويقال سمي ميسرا لتيسر أخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشقة. طبعا بناء على هذا سيكون التفسير للميسر أخص من القمار سواء لعب به يعني من دون فرق عفوا بين تفسيره باللعب بالآلات مطلقا القمار أو باللعب مع الآلات مع الرهان أو باللعب مع الرهان ولو بدون الآلات زين، فبالتالي سيكون أخص. إذن من هنا نصل إلى نتيجة أن الميسر فرد من أفراد القمار أو أن الميسر عبارة عن القمار والقمار عبارة عن اللعب مع المراهنة بمعنى أن العوض معتبر فيه. هذا ما يمكن ذكره في المقام. أيضا يمكن أن أختم المقام بشيء وهو رواية موثق إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون يعني في غلبة فبالتالي يأخذ واحد نصيب الثاني عجل لولا فقال لا تأكل منه فإنه حرام لأن مقتضى ذكر يقامرون اعتبار العوض فيه وإلا كان ذكره بعد ذلك بلا وجه. إذن النتيجة أن الرواية في أو أن العوض قيد معتبر في صدق مفهوم القمار فلا يصدق بدونه. إن شاء الله واضح كلامي. بقي عندنا أمر مهم في المقام وهو هل يعتبر في صدق مفهوم القمار وجود الآلة أو لا يعتبر في صدق مفهوم القمار وجود الآلة؟ قد يقال بالثاني بأنه لا يعتبر في صدق مفهوم القمار وجود الآلة وبالتالي يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار أو قد يكون اللعب بالآلات الغير معدة للقمار كل ذلك واحد ما دام يتضمن الأمر على شنه يتضمن الأمر وجود العوض ويمكن التمسك لذلك برواية صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة شاهدنا وكل ما قومر عليه فهو ميسر. فإن هذا التعبير كل ما قومر عليه يدل دلالة واضحة على عدم مدخلية الآلة في بيان المفهوم. هذا ما يمكن أن يذكر لكن يحتمل أيضا أن المقام مقام مدخلية للآلة وأنه لا بد من توفرها زيادة للمطلب ثم عود بعد ذلك لما ذكره المصنف أحيله للبحث القادم والحمد لله.